بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 45 من شرح الأنموذج للإمام الأردبيلي رحمه الله تعالى. نكمل ما شرعنا فيه من موضوع المنسوب. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. أخذنا تعريف المنسوب، وبين لنا الشارح الكريم رحمه الله تعالى، بين لنا محترزات التعريف، والآن نشرع في الأحكام الصرفية للمنسوب. فالمنسوب له أحكام صرفية وأحكام نحوية. الحكم النحوي فيه أنه المنسوب يعمل عمل فعله المبني للمجهول، لذلك عندما تقول مثلا زيد دمشقي، هنا زيد مبتدأ، دمشقي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وفيه ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع نائب فاعل يعود إلى زيد، كما لو قلت زيد قائم، هنا في قائم ضمير مستتر في محل رفع فاعل. عندما تقول زيد منصور، في منصور ضمير مستتر في محل رفع نائب فاعل، لأن اسم مفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول، وهكذا هنا أيضا. فالمنسوب يعمل عمل فعله المبني للمجهول، فيرفع إما الضمير وإما الظاهرة. زيد دمشقي، هذا رفع الضمير. زيد مصري أبوه، هنا رفع الظاهر. هذا الحكم هو الحكم النحوي. أما الحكم الصرفي، التغييرات التي تجري على المنسوب تأتينا الآن تباعا. ربما تقولون هذه الأحكام صرفية لماذا تذكر في كتب النحو؟ هناك ترابط قوي بين علمي النحو والصرف، ولذلك هي بالأصل كانت علما واحدا، ثم بعد ذلك عزلوا النحو عن الصرف بالتأليف، ومن ثم نجد كثيرا من المباحث الصرفية موجودة في علم النحو. قال: وحقه، يعني حق المنسوب، الآن نأتي إلى أحكامه الصرفية، أن يحذف منه تاء التأنيث واحد، ونون التثنية والجمع اثنان. مثال ذلك كبصري وقنسري. إذن أولا المنسوب نحذف منه تاء التأنيث. لماذا؟ لأنه هذه التاء هي علامة على التأنيث، ولا يمكن أن نضعها في وسط الكلمة، دائما علامة التأنيث تكون في آخر الكلمة. إذا وضعناها في آخر الكلمة سنضع ياء النسبة قبلها، وهذا أيضا مخل، فلذلك حذفنا أو نحذف دائما تاء التأنيث من كل اسم أردنا أن نلحقه ياء النسبة. على سبيل المثال عندنا مثلا كلمة بصرة. بصرة هذه التاء هي تاء التأنيث، في النسبة ماذا نقول؟ نقول بصري، فلا نقول بصرتي ولا بصريت، نحذف التاء تماما. وكذلك في فاطمة نقول فاطمي مثلا، نحذف تاء التأنيث وما شاكل ذلك. وأيضا قال نحذف نون التثنية والجمع. فالحقيقة هو الحذف ليس فقط لنون التثنية والجمع، لا، وإنما في التثنية نحذف الألف والنون، يعني والياء والنون، وفي الجمع كذلك نحذف الواو والنون والألف والنون كما سيأتينا تفصيله. لكنه قال نون التثنية والجمع، يعني يفهم منه حذف الألف والواو مع النون لأنه بينهما تلازم، فإذا حذف هذا يحذف هذا أيضا. مثل لذلك بقنسري، هذه تقرأ قنسري وتقرأ أيضا قنسري، وهذه نسبة إلى بلدة موجودة في الأراضي التركية الآن، اسمها قنسرين أو قنسريين. وهذا بالأصل قنسرين هو كان وصف، يعني قنسر هو عبارة عن الرجل يعني الكبير الهرم. فهذه البلدة قالوا سميت بقنسرين لكثرة الرجال الموصوفين بهذه الصفة فيها المتعبين بسبب كبر السن. الآن هي أصبحت اسم علم قنسرين، لكن لأنه في الأصل كانت جمع مذكر سالم فلذلك تعامل معاملة جمع المذكر السالم، فيقال في جمعها قنسري أو قنسري. هي بالأصل قنسرين، حذفنا الياء وحذفنا النون أيضا، يعني كأنه لو فرضا كان عندنا اسم مدرس جمعناه على مثلا قلنا مدرسون أو مدرسين، ثم سمينا شخصا أو بلدة بهذا الاسم، فماذا نقول في النسبة إليه؟ نقول مدرسي، نحذف الواو والنون أو الياء والنون. وهذا ليس على سبيل الوجوب، يعني يجوز أيضا أن يقال قنسريني، الوجهان جائزان، لأنه جمع المذكر السالم والمثنى إذا سمينا به فيجوز أن نراعي أصله وأن نراعي حال العلمية الآن. على أي حال هذه تفاصيل لن نتشعب فيها، المهم الآن أن نعرف أنه تحذف علامة التأنيث، تاء التأنيث تحذف، وتحذف نون التثنية والجمع، والمقصود بذلك علامة التثنية والجمع الألف والنون والواو والنون في الآخر. أقول حق المنسوب أن يحذف من المنسوب إليه تاء التأنيث إن كانت فيه، نحو بصري في بصرة، هاي تاء التأنيث. لماذا؟ ما الحكمة في ذلك؟ ما هو التعليل؟ لئلا تقع علامة التأنيث في الوسط، وسط الكلمة. وأن يحذف زيادة التثنية والجمع، لاحظوا هنا عبر بالتعبير الدقيق، قال زيادة التثنية، ما قال نون التثنية، إشارة إلى أنه الحذف لا يكون للنون فقط، نحو زيدي، هذا إذا كان مثنى أو إذا كان جمع، يعني زيدان تقول فيه زيدي، زيدون تقول فيه أيضا زيدي، وزيد المفرد أيضا تقول فيه زيدي. لذلك لفظ زيدي يصلح للمفرد والمثنى والجمع. وكيف نفرق هل المقصود به المفرد أم المثنى أم الجمع؟ عندما نقول مثلا جاء محمد الزيدي، هنا سنعرف النسبة، لأنه إما هو منسوب إلى عشيرة، وإما منسوب إلى بلدة مثلا، منسوب إلى مذهب من المذاهب، المذهب الزيدي، فهذا سنعرفه من القرائن، يعني من الغير ممكن أن يكون هناك زيد وزيدان في نفس الوقت ونريد أن ننسب شيء ويلتبس علينا المفرد والمثنى، هذا أمر بعيد جدا. في الغالب يعني الأشياء اللي ينسب إلها الإنسان تكون أشياء محدودة. طيب، إذن زيدي يصلح للمفرد والتثنية والجمع، لماذا حذفنا زيادة التثنية والجمع؟ قال لئلا يلزم إعرابان في اسم واحد، لأن نحن عندما ألحقنا ياء النسبة الإعراب سيكون ضمة فتحة كسرة عليها على ياء النسبة. وهنا إذا أبقينا زيادات التثنية والجمع هذا يعني أنه سيعرب بالألف في التثنية رفعا وينصب ويجر بالياء، وفي الجمع يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، تجتمع عندنا علامات الإعراب، تجتمع عندنا علامتان للإعراب، الحركة وكذلك الحرف. لذلك قال: لئلا يلزم إعرابان في اسم واحد، إعرابه بالحروف والآخر ماذا؟ بالحركة. والآن سيأتينا بمثال المصنف، قال: وكذا قنسري، وقلنا ممكن يكون قنسرين بتجديد النون في قنسرين، قنسرين النون مكسورة لكن القاف يجوز فيها الفتح والكسر، والكسر هو أخف على اللسان، قنسرين. طيب لماذا قنسرين صارت قنسري، حذفنا الياء والنون؟ قال: لأن نونه بمثابة نون الجمع. لماذا قال بمثابتها؟ لأن هو الآن صار علما، نحن نتعامل مع هذه اللفظة على أنها علم، فهي ليست الآن لا نقصد بها جمع المذكر السالم، هي علم، لكن حتى بعد العلمية النون والياء كذلك بمثابة ياء ونون جمع المذكر، فلذلك جاز أن نقول قنسري. وأيضا قلت لكم يجوز أن نقول قنسريين، قنسريني، قنسريني أيضا يجوز، وهو اسم بلدة بالشام. طبعا هذه البلدة هي الآن موجودة في تركيا حسب معلوماتي، يعني الهامش السادس ماذا يقول؟ لم يذكر بالشام، أيضا يقول هنا بالشام، لكن اللي أعرفه أنه في تركيا. أما لماذا يقولون بالشام؟ بالشام لأنه بلاد الشام في المصطلحات القديمة عندنا هي تشمل سوريا والأردن ولبنان وفلسطين وجزءا من العراق، يعني من غرب العراق، وتشمل أيضا جزءا من جنوب تركيا مثل ديار بكر، وهذه الأماكن كل هذه كانت تسمى ماذا؟ كانت تسمى ببلاد الشام أو إقليم الشام. الآن الشام عندما تذهب إلى سوريا مثلا وتقول سأذهب إلى الشام أو أتيت من الشام، المقصود بها دمشق العاصمة، هذا مصطلح حديث معاصر اعتاده ألفه الناس. أما الشام الحقيقية هي بلاد الشام التي تشمل كل هذه الدول. فقنسرين وإن كانت هي في جنوب تركيا لكنها في الخرائط القديمة في المصطلحات القديمة كان يطلق عليها بلاد الشام، كما قلت لكم الآن أجزاء من تركيا من جنوب تركيا هي تسمى ببلاد الشام. ومن الممكن مراجعة الكتب التي تعتني بتاريخ البلدان وبأسماء البلدان. قال: وأن يقال في نمر ودؤل، نمري ودؤلي. هذه وأن يقال معطوف على قوله وحقه أن يحذف منه تاء التأنيث. الكلمات والعبارات التي ستأتي في المتن كلها معطوفة على أن يحذف، وحقه كذا وحقه كذا، وهنا أيضا وحقه ماذا؟ أن يقال، يعني حق المنسوب إليه أن يقال في نمر ودؤل، يقصد بذلك ما كان من الثلاثي مكسور العين. فهنا ماذا نفعل؟ هنا نفتح العين، لا نقول ناميري ودوئيلي، وإنما نفتحها لأنه تصبح ثقيلة على اللسان أن تجتمع معنا كسرة العين وكسرة اللام وبعدها تأتي ياءان، هي الياء بالحقيقة عبارة عن كسرة مشبعة. فعندما نقول نمري دؤلي، لاحظوا فيها ثقل، ومن هنا نفتح العين ونقول نمري ودؤلي. أقول وحق المنسوب أن يقال في نمر ودؤل اسم لقبيلتين، وإلى دؤل ينسب أبو الأسود الدؤلي اللي هو ضع علم النحو بأمر من سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، يقال نمري ودؤلي لئلا يجتمع كسرتان، يعني كسرة العين وكسرة اللام مع الياء فيكون فيه ثقل. تمام، هذا أيضا حكم من أحكام المنسوب إليه. الآن نأتي إلى حكم آخر، قال وفي حنيفة يقال حنفي، يعني وحقه أن يقال في نحو حنيفة. حنيفة المقصود بذلك كل اسم كان على وزن فعيلة، وهذا في آخره تاء التأنيث، وقلنا قبل الآن بأنه تاء التأنيث تحذف من الاسم عند النسبة، لذلك حذفناها من بصرة وقلنا بصري. وهنا أيضا في حنيفة نحذف التاء لأنها تاء التأنيث، وكذلك أيضا نحذف ماذا؟ نحذف الياء، وهذا في الاسم الثلاثي الذي لا يكون معتل الآخر كما سيأتي الآن. وحق أقول وحق المنسوب، هذه كلمة حق من أين أتى بها؟ أتى بها من قول المتن قبل قليل عندما يقول وحقه، قلنا دائما هذا حقه سيقدر في كل ما هو آت من الأحكام، فإذا حق المنسوب كلمة حق أتى بها لأنها التي ذكرها الزمخشري قبل قليل. وحق المنسوب أن يقال في نحو حنيفة مما هو على وزن فعيلة مع صحة العين واللام، لأنه إذا كان معتل اللام سيأتي حكمه، وإذا معتل العين سيأتي حكمه، وإذا معتل اللام أيضا سيأتي حكمه، فنتكلم عن وزن فعيلة الصحيح، صحيح العين صحيح اللام. وكذلك وعدم التضعيف، لأنه المضعف أيضا سيأتي حكمه. فماذا يقال؟ يقال حانفي. ما الذي فعلناه هنا؟ أن يحذف تاؤه أولا كما مر، يعني كما مر في بصرة لأنه تاء تأنيث. طيب ثم نحذف ماذا؟ نحذف ياءه ثم ياءه. لماذا حذفنا الياء؟ قال للفرق بينه وبين فعيل نحو كريمي في كريم إلى آخره. أنا قبل الآن قلت لكم بأنه حذف الياء هو للتخفيف، وهذا التعليل أيضا موجود ومذكور، لكن هنا ذكر تعليل آخر وهو أنه للفرق بينه وبين فعيل، لأنه فعيل عندنا الياء لا تحذف فيه، فمثلا كريم نبقي الياء، وفي فعيلة ماذا نفعل؟ نحذف الياء حتى نفرق بينهما. ولو حذفنا الياء من الاثنين وقلنا مثلا كريمي لم نعرف هل هو في كريمة أم في كريم، فنبقي الياء في فعيل ونحذفه من فعيلة، نحو كريمي في كريم ولم يعكس، يعني بحيث أنه الياء تحذف من فعيل وتبقى في فعيلة، لأن المؤنث لثقله أولى بالحذف، وحينئذ يصير على وزن ماذا؟ يصير على وزن نمر، يعني كأننا قلنا في حنيفة قلنا حنف، فيفتح ثانيه، يعني يكون هكذا، كأننا نقول في نمر عندما نصغره ماذا نقول؟ نقول نو مير. وهنا أيضا في حنيفة نقول ماذا؟ نقول حنفي. نعم نقول حنفي. في نمر نقول نمري. نعم نمري. فيقول حينئذ يصير على وزن نمر، فكما نقول نمري فكذلك نقول حنفي. نفتح الحرف الثاني الذي هو النون اللي كانت مكسورة، كانت حنيفة فتحناها لأنه صار على وزن نمر، فكذلك نقول نمري، وهنا أيضا نقول حنفي. إذن حذفنا منه التاء لأنها للتأنيث، وحذفنا الياء لئلا يحصل الالتباس بين وزن فعيل. ولا تحذف الياء من معتل العين، هذا غير معتل العين، أما إذا كان معتل العين فالياء تبقى، نحو أويلي هذا في طويلة. طويلة عندما ندخل عليها ياء النسبة نحذف ماذا؟ نحذف منه التاء لأنها تاء تأنيث. ولا نحذف الياء، الياء هنا ماذا؟ الياء هنا تبقى. ولا من المضاعف نحو شديدي في شديد، هذا مضاعف لماذا؟ لأنه من الفعل شد فهو إذن مضاعف. لو أنه حذفنا الياء لعاد التضعيف، والتضعيف فيه ثقل على اللسان، فلذلك نبقي ماذا؟ نبقي الياء. وأما معتل اللام فيجيء عقيب هذا، يعني بعده مباشرة، ومعتل اللام هو الذي قال فيه، قال وفي غنية وضرية وأمية يقال غنوي وضروي وأموي. نكتفي بهذا القدر ونكمل حديثنا في الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيمكم.